بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل: وكان حقا على المؤمنين، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منهم شهادة سبحانه وتعالى، وفيما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أوليائه أن يمحصهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة، إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع بالله وعدم الاعتراف بتقديرهم ونقصهم، وربما ظنوا أنها الذي حيلتهم وقوتهم وأحمالهم. فإذا ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا إلى الله وانقادوا لأمره وتباعدوا عن أسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يفتش عن نفسه وأن ينظر ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك لن تخاف، فإن تنجو منها تنجو من بعظيمة، وإلا فإني لا أخالف لا أظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيرة، وجد عندها شرابا على القدر، ووجد عندها عذبا في نفسها وفي أعمالها إلا من عصم ربه. فعلى المؤمن أن يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الإيمان ووقع فيه الكافرون، وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضيه عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباد المؤمنين لما هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا، إلى غير هذا من الحكم والأسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منكر القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. فكان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نبغى تابعة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة، وبعد ذلك فأنكروا القدر وقال لهم رؤوف، وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل، وكيف يقدر تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلا منهم وضلالا والتباسا للأمر عليهم. أما أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فقد آمنوا بالقدر وصدقوه وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإذا قروا به تصرموا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول: لا غير أو يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر. هذا هو القدر، أنه يعني علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع. يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفر، لأنه يعني في هذه الحالة نسب الله إلى الجهل، والله يقول: إن الله بكل شيء عليم. إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ثم نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأن الكفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه في الحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على كتاب الله حيث قال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: أنت تعلم أن الله يسير إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير. هو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء، وهذا هو التقدير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. فمن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر هو كافر مكذب لهذه النصوص، معتد بحدود الله، ناسب لربه الى الجهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال اذا لقيتهم فقل لهم ان ابن عمر بريء منكم ولست مني ولست منكم. فقال لهم فقال مساحون رياض ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال خير بن ثابت وابي بن كعب وخليفه بن اليماني وعبد الله بن مسعود، وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام ان يؤمن بالقلب ويصدق بعلم الله بالاشياء. والايمان بالقدر يشمل امورا اربعه، يشمل علم الله بالاشياء وكتابته لها، وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومدبر كل شيء، وان ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيم. فلا بد من هذه الامور الاربعه، الايمان بعلم الله وانه علم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الاربعه، من امن بها فقد امن بالقدر، ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه حين قال لي ابن بني انك لن تجد طعم الايمان، يعني راحة الإيمان وطمأنينة وذوقة إلا الإيمان قد، يعني حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك في نفسك. يعني يعمل بهذا استراح قلبه اطمأن، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ويعمل ما كتب الله له ويأخذ بالأسباب وهو مطمئن القلب، لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فلا يلقي بنفسه التعلقة ولا يتعدى حدود ربه، فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر، ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. وبين له عباده انه مات على هذا ليس منه، وانه من وقع ليس منه، ما دخلت منه وكان حرقه الله بالنار. فلا بد من الايمان، يعني تعلم ان من اقرب من الزوجه ثم اقرب منه. هذا تفسير القدر، من باب تفسير الشيء بعض معناه. فانك اذا امنت بانه يصيبك الا ما كتب الله لك فقد عرفت ان الله قدر الاشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل بن الديلمي وعبد الله بن الديلمي بن حروز الديلمي تابعين معروف، يمين سأل زيد بن ثابت وابي بن كعب وخليفه بن اليمان وابن مسعود عن ذلك، فاخبروه انه ليس من القدر، وانه لو انفق مثل احد ذهبا ما قبله الله من حتى ينفق، وانه لا بد من الايمان بالقدر والا فان اعماله حاضر. وهذا يدل على انهم اعتقدوا وارادوا انه يكفر بذلك، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يبغي. فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو كافر، الذي لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب من كل إصرار وما أصاب من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها، وانه هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وان ما شاء كان وما لم يكن كما قال تعالى ان الانسان لم يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. وهو شاء ربكم ما فعلوه فالله ما اقتتلوا، هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل أن يخلق سنة 50,000 وعرفه أعلم. فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى، وهو الخلاق مدبر الأمور خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلق له بقدره. ومن شيء لا عندنا خزائنه ولا نسيئه إلا بقدر المعلوم، فكل شيء قدره وأحصاه وكتبه وعلمه، فلا يخلق عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد، فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن يكن، وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق، ومن حاز عنه فقد حاز على الحق. وفق الله الذي صلى الله وسلم
على باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء للمصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم وفوائد جمع، ولا يرى أن تبقى التأليف على منواله إنما عندنا تأليف المقصود به هو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحم الله مؤلفه من جملة ما فيه هذا الباب العظيم باب ما جاء للمصورين. والأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة وبيان ما فيه الكتاب كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح التوحيد وتحدث ثواب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل إلى الكبائر التي تنقص كافر الموحدين وتعذبهم لغضب الله، عذبهم للنار. ولهذا يكره هذا الباب في هذا الكتاب. فهذا ما جاءه المصورين. والمصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد او باي آلة، اذا كان مصور من ذوي الارواح، من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره، الطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد العبيد، قال المؤلف رحمه الله ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير غبي فرد بن مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ويخلق ضربه او يخلق حبه ويخلق سعيره، متفق عليه. ثم ان لا احد اظلم العباد من اظلم بسامع له النفس، لا احد اظلم من هذا العامل، من هذا العمل، من هذا العامل والمراد التحديد والتوجيه من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع: ومن اظلم ممن اخترع الكذبه وتوضا من مكتبه من مكتبه تزارع عنها. لا، فإلا من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يقف في هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه ويصور كتصوير فيخلق ذرة، إن كان عندهم قوة فيخلق ذرة من هذه الذرات المعروفة يكون لها صلات هذه الدرة من العقل والشم والمشي غير ذلك من خصائصها، وهي حيوان صغير لكن هي عجائب هذه الدرة وغرائب. فإن كان عندهم قدرة فليخلق ذرة، ويكون أو يخلق حبة لها شأنها في الإنبات والنفس للناس أو كعيرة. فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء مثل الحيوانات. المفروض ان مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد، فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك، وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. الحديث الثاني حديث عائشه: اشد الناس على الذين يظهرون بخلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس على الذين يظهرون بخلق الله وهم عباد وغيره.
وما في آخر إلا قال أن يصلي عجل من القيام ويقال فيما خلقتم. وفي حديث نعم بات المسلم هنا حديثين حديث ما كل يقول به الناس إن الله من يصلي صبرها يصلي عجل من جهنم. حديثين ما صور صلاة الدنيا كلها من خسر أبو حلمة إلى ربنا كبير آخر الكلمة كبير على أن التكفير من الكبائر. وقد أجمع العلماء على ذلك أجمع أهل العلم على أن التكفير من الكبائر صور فيها الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ذل. أما إذا كان ذل له خسروا في الجدران والألواح والملابس والطراطيف فقال في هذا بعض التابعين. وأجمع أئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم عليها كل له ذل. وقول الجمهور هو الصواب وإلا حي عامة تعمل إلا ما نزل وما نزل وتعمل تصوير الشمس إلى المعروف الآن والصواب وتعمل فإنها عامة. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم فراى على مخدع الله ست في تكوين حكت الله ربه قال ان اصحاب رسول عز وجل يوم القيامه يقال فيما خلق. والسكت ليس في شيء ويجب في تصوير الشمس ويدل عليه هذا ما وقع في وما زاد من نحو الصوره التي في دور الكعبه واخر ما اعلم قدمه له حسام او غيره ومحى صيامته في كانت هناك. المقصود انه يعم ما له ظل وما له ظل. فالواجب الحذر من ذلك وان يبتعد المؤمن عن هذه القاذوره ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. يجب ازالتها وصفها يقول الحجر الاخير لا تدع صوره الا طردتها يعني أزلتها غيرتها وتنجب من النحو ويتم بزيارتها وإتلافها. ولا قدر مرتفعا بمرتفعا لما كونته لما يغنيها عن بناء القبور لأنه من وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشيء في قوله يأسه الصور لما قدر وزا وصباعا ولما يدعو الصور لما وصلوا هذه الصور ونصبوها في مجالس أهلها جس عليه الشيطان أن هؤلاء لهم كان وأنهم ينفعون من تعالى بهم الله وأن توسل بهم وأنهم استقاموا بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشرك بالله. وفي الصور وسيلة للشرك إن الله آكل بخلق الله وابن على الخمور كذلك وسيلة للشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما غيروا ولما بلوا وقع الشرك. الواجب الحذر الواجب على ولاة الأمور على عامة الناس الحذر من هذه الأشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحذرا من إيقاع الناس في الشرك والوسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. أما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم من حاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الإشراف ثم الى ذلك ومن بعد ذلك على السيف في اهل الحديث المذموم وما اشبه الى المقد يضطر اليه ويقل ذلك وهو غير ظالم وغير كاره لهذا الشيء لا تجي الضروره اليه. وهي ايضا تمنع دخول الملائكه كما في الحديث الصحيح لا تجي في الصوره ولا تجي لكن يستطيع من ذلك ما يكون امتهانا ولو تقويض ولو امتهان لكن يبتلى له امتهان في الجراس لا يملأ من دخول الملائكة كما أن الكلب الذي للحرف والزرع والماكر لا يملأ من دخول الملائكة لأنهم أمنوا به ويخافوا به وهكذا ما قبل به ما يمتهن لا يملأ من دخول الملائكة. لكن لا يجوز تقويض ليس من تطوع الخبر لكن لو اشترى البشاشة وبسطة ونحوها فالبشاشة هذا لا يجوز لأنه ممتهن.
لا كتاب التوحيد ونموذج المصر ولكني لا أعطب اللقاء من أفضل قديم
على عن نراه. الله أظن ما لا ننسى يرفع فيها لكن ما تذكر الآن وقتها قليل وقت جاء لا معنى
انت
بمعنى من أظلمه نعم سيرة مبالغة استفهام معناها النبي
من قال من المعاصي أن أفضل الشر فيها عكس الحبس
للظلم والله لا أسلم ولا نعرف هذه المكابرة هذه مكابرة أقول مكابرة
في صورة الفيديو الآن أشهر هذه تصور ولا شيء
الفيديو ما أدها وما أدها
يعني لا فعلية الشريف أسود ما في صورة أبدا ولا شيء
لكن
كيف يجعل بعض الناس ان صوت يصير في الزمن الماضي
يوم تبدكم هذا يوم تبدكم
يقول منك طورا يقول
طورا فطورا طورا معنا
اذا كانت الصورة كان فيه هذا الحمد بعض يجبون الجميع الخطير فجيب بعض الحيوانات والطيور ويحمسوها ويحفظوها في الجميع
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار
قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة والأمر الثاني الكذب فإن من كثرة إيمانه وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. المؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يسلم منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الحلف من
فقد الله عنه قال الحلف من فقد للسلعة منفقة للكسب والأخرى منفقة للربح. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين ليثق السلعة ولكنه يقع في الخطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف منفقة للسلعة يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عارف كذا والله أنا أسوى كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه ربما صدقوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب ومنحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب التساهل في هذه اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعوهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على مناريهم، المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته سلعته الكاملة إن شاء الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يدل على أن التنفيق أشياء قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب وربما جره الطمع ساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله يقول أن يصنع قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم على أبو تعليم الشيمة الزاني، الشيمة يعني شيخ أسمطه الشيخ، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقرة يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال، ولكن فقير فيه يدعو إلى التكبر إلا أن سجية الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد أن جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا فيه حذر من هذه الخصال، وأن الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ فإنه أكبر وأقبح. الشاب قد يؤوب إلى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عليه نعوذ بالله من ذلك، تكون الجريمة أعظم وأكبر وكبير وفضل أكثر وليس مشرف. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يدل أن الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة إلى الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاعل إلى الدماء، والشاب أقوى. فإذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على أنها تجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على أن الكبر سجية له وأنه صفة له نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب ويوقعه في الحرام، يعني إذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول يصنع خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران فلا أدري أنا ترى بعد قرني مرتين وثلاث، لكن محفوظ مرتين فقط، هذا محفوظ في حديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد المسند، ومن حديث ابن مسعود كما هنا خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال الحديث عمران ثم إن بعده القوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون وينظر ويستعين، يتغير الأحوال بعد قول المفضل الثلاث، يتغير الأحوال حتى توجد الخيانة ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد شهادة الزور، يعني تكثر بعد قول المفضل إضاعة الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر خلطته. فلهذا يوجد شهادة الزور يشهدهما استرشد كذبا لطمع أو قرابة أو عداوة، ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر الأمور في ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين بقول يوفون بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي. النبي نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير. فلا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر. ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، فأن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، فليبر في يمينه في نذر. إذا كان نذرا يوافق الشرع طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه النذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن الكفارة جميع ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معصية. لحديث مسعود وقال يرفع في مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليه مسلما، يعني سمن الأيسار لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن فيهم لكن طيبين. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها، يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون مثيرا للناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود: خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم الذين لهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشفق شهادة أحد يمينه ويمين شهادة من قلة مبالاة واستهتار وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات، لا يبالي يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف إيمانه. أما المؤمن لا، يجب اليمين يجب الشهادة، ولا يشهد إلا عن صدق، ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم يعني النحعي، إبراهيم يزيد النحعي تابعيا صغير رحمه الله، يقول: لو كانوا يرجبون على الشهداء والعفاف والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الشهداء أشهد ويحلف ويقول عهد الله، يرجبون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر، فيسهل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الطائرة الربيئة، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتخلوا بهذا إلا على بصيرة. لأن الصبي إذا اعتاد هذا في سببه قد يستهل به بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة، حرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا به يجب الإكرام أو يجب الاجتناب. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
جزاك الله خير. رجل حرم حلف لامرأته أنه بأن قال عليه حرام، وقال عليه حرام الصلاة أني لا أقعد في هذه المنطقة، ثم قال لمصلحة فما يلزمه، وأن هناك حق بين الجمع بين اللفظين حرام الصلاة، أو قال أحدهما
وين المرأة فيها؟
لا، المرأة في بلد روحها
وش رأسي قصدين؟
قصدها أنه يعني زعلوا جماعة من الجماعة وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذا
المرأة. أصلا منح نفسه من الجنة ولا قصد إبراك عليه؟
لا لا، بس منع نفسه من
الجنة. بس هذا قصده؟
نعم.
لا لا بالنية، عليك فرق هي ولا عليك فرق، أطلع كانت تسنجين أو تسنجين. هذا هو الصواب.
يا رجل له جدة كهأس ابنها رمالة وماذا يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها
كنت يعلم غاسب ودجارة كذا ويجي كذا
اكبر إذا كفر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيحدث كذا
لا 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 يدعى لها هذه فاشرة احسن وكنت يعلم غاسب
ما مقدار كانت رسك منك
قصة سيكون والتقريب.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، الباب ما جاء فيهم تعظيمهما والتحذير من إخفائهما، والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفائهما، أليس بولاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يجعل لهم ذمة الأمير، ذمة الرئيس، ذمة الملك، ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان، من كمال التوحيد، ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أحدا فأوفوا. فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فلأ أن يوفي، وإن كان أخطأ إذا ذمة الله ذمة نبيه، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر، والإخفار النقص، هذا هو الإخفار، أخفار نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب عليه أن يوفي وألا يخفر ولا يغدر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة نبيه كما تقدم. وهو جاء في الأوعات: لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وكفتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامة لواء إن جسد يقال ماذا عليه، هذه غدا فلان من فلان. هذا وعيد عظيم يدعو وجود الوفاء بالعهود وتحليل نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ابو بريده بن فصيل الاسود رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم، قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر امرا جيش يصلي بتقوى الله، اذا امر امرا جيشا سيئا فانه يتصلب، اذا بعث بعوثا او الجيش أو الأمراء كان يوصيهم بتقوى الله، يعني من يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله، ومن معهم يوصي الخيرة، يوصي الأمير بنفسه ليس بتقوى الله، ويوصي أيضا من معهم يوصي الخيرة، يقول لها اتق الله فيهم وارفق بهم أحل حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، كيف يرضى؟ فقال خصال أو خلال، لا معنى واحد. وش العجل لكن باب عناية الرواق وتحفظهم وحفظهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فإن يتهم من أجابك إليه فاقبل بهم وكف عنهم ادعوهم أولا من الإسلام ادعوهم أن يسلم ويشهدوا الله لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عرض الله ويدعوهم بالإسلام هذا أول شيء بدعية الصلاة كما أمرنا المعلم بعد جمع يدعوهم إلى هذا هذا أول شيء. إذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاة وغيرها. إذا جابوا لك الآداب الإسلام فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. من الأعراب إلى دار المهاجرين. وأخذهم إذا تحولوا منها فلهم المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخذهم يكون كعبة المسلمين. يجي عليه حكم الله في أوائل النواهي ولا يكون له غنيمة ولا شيء. إلا يجاهد مع المسلمين. من قام بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحصل من غنائم حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أسلموا فاسألوا الجزية الثالثة خصلها الثالثة. وإن أبوا من أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم يبقون على دينهم. وهذا في اليهود النصارى والمجوس كما قال الله عز وجل يشوط براءة قاتل لا يؤمن الله ولا يؤمن الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا ما أريدت به السنة بالكتاب جاء السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالله الكتاب المجوس لحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخر الجزيه فقط لا في حل الطعام والنساء ففي اخر الجزيه فقط. فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانه بالله وان المسلمين يستعين بربه بقتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم لا فان يستعينوا بالله ويسالهم النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين لهم ماذا حصل اهل الحصون واذا حصلت اهل الحصن ما ارادوا ان تجعل الامه صلى الله عليه وسلم الحصون الابريه والقلاع المحلات المبنيه كانوا يتحصن فيها الكتاب في الغالب ما يكون مع الاعراب وغالب اهل الكتاب يكونوا في الحصون يعني في المحلات المحصله من قرى واسلافها ومدن واسلافها. ما ارادوا ان تجعل الامه صلى الله عليه وسلم فلا تعلم من الله جل وعلا ولكن يعلم ذمه ذمه اصحابك فانكم ان تخفوا ذمتكم وذمه اصحابكم اهل من ان تخفوا ذمه الله جل وعلا هذا من الرباعي اخر يخبر من اعلم يعلم واكرم يكرم فالاخفاء مصدر اكثر مثل الاعلام مصدر اعلن الاخفاء مصدر اكرم والاخفاء هو نقض العهد بخلاف الكفر فإنه الحماية والنصر إذا كفره يكفره ويكفره إذا حماه ونصره ونصر فلان كفر لفلان يحميه من ينصره ويحوطه وإذا جاءت أزالت لأزال حمايته ونقض عهده وإذا كفره يكفره إذا حماه ونصره وكفر القوم الذي سمعهم فلن يحميه. كانت العرب إذا جاءت من بلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلهم حتى يحميهم من جماعتهم ويأمنهم من جماعته يسمى خفيف والحامل. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق في ذمة الله ذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشر أشد من بعض بعض الكبائر أشد من بعض فالإخفار والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفار والغدر في ذمته وذمة أصحابه وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله إذا قال أنزلنا على حكم الله من حصولهم بل يقول أنزلكم على حكمي وعلى أصحابي ولا نفسي يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع لكن لا يستطيع أن يحكم الله لأنك نغلط زنا قال لك أنا أبدا يقصي حكم الله أم لا الإنسان قد يغلط في حكمه ولا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي أنا أنظر وأجتهد ونفسي بدون شعر من باب الخيطة لأن لا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويأخذ بحكم الله ويأخذ بحكم الله ويكون بهذا قد كذب على الله من يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تدري أصيب حكم الله أم لا هذا من باب الأمر من الملك الخيطة كما أمر في الذمة ذلك فإخفاره ذمة الله أكد وغلطه في حكم الله أكد غلط حكمه أسفل وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إيجاد العدو على الحكم يكون على حسب العدل وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول أن هذا الذي قلته حكم الله لأنه قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله. باب ما جاء الإحسان على الله. الباب ما جاء من ضعيف فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التأكيد وضعه في الإيمان ذكره مؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون في نفس الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجل قال جندب بن الحداد وقال جندب بن الرداد في الغفان وجل عبد الله بن سفيان البجل رحمه الله أن رجل أن يصنع أن عيني يصنع أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان يجب أن يصنع أن يخفي عمن قبله أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف علي تألى يحلف والألي هم يميت من ذا يتألى علي أن لا يغفر الله لفلان إني قد غفرت له لأحبطت عمله رواه مسلم الصحيح. هذا معناه التحذير هنا تأدي على الله يستعان عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله لفلان والله لا يدخله الجنة والله لا يوفق هذا منه لا يشوف ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه الواجب حفظ اللسان والخطأ والحذر من أخطائه لأن اللسان خطره عظيم قد يتكلم في كلمة من إسخاط الله ما يلقي لها لا يزل بها في النار أبعد ما بين نفسه وبين رسول الله كما جاء به الحديث وهذا من هذا الأداب وليس أبا منك به ولو كان صاحب المعاصي أقبل هذا الكلام ويخشى عليه أخاف عليه اللهم اهدك له بالهداية أما أن تكفر عن الله لم يدخل الجنة ولا يغفرها غلط منك أن ربك حكيم قد يغفر الله ولقد يتوب الله عليه وأنت لا تدري. الحاصل أن هذا من ظلم الإنسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان الواجب الحذر والرقص في التقييد ورقص في الإيمان. وفي هذه غيرة أن قال رجل عابد يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء هل يزيد الإنسان قد في غرارة فاسدة قد يجتبئ بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الإثم قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام قد يكون غيور فيأمر بمنكر ويرفع المعروف على غير بصيرة قد يكون غيور فينسى منكر على غير بصيرة لابد من التقيد بالحدود الشرعية في الغيرة إن كان منكر لابد من الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني هذه كلمة أوبقت أن أهلك دنياه وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك. لما جاء ترى على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزيد بها في النار ابعد من هذا الى اشهر الله. لو قال يزيد بها في النار 70 خليفه
لا فإن العبد لا يتبين بكلمة من شرف الله ما يتبين فيها يعني لا يتبى فيها يكتب الله لو يتهبى إلى يوم يقع. فالواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله أن يتثبت ويحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا عن مصيرة وأن لا يعمل إلا عن مصيرة.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره ضامن هنا من ذلك كمال الإيمان. هذا كتاب قلبي بيان توحيد الله وإخلاص له وبيان حديث الشرك وورائه ووسائله هذه البدع والتعيين المعاصي والتنقص التقييد والتنقص الثواب. هذا ما تنقص ثواب التقييد، ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوسل الشفاء بالله على خلقه. لأنه فعل الله أعلم من ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك هو أعظم من الله. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يقول اللهم إني أستشفع بالله عليك. هذا حديث بين المطعم رضي الله عنه انه طبيب من النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس قال يا ابنه تتامل وانقطع عنه انقطع السلم الذي راه هلكت الاموال وانقطع السلم وانت يا جد وقعت تستسمع ربك واستعلنا الى ربك يسقينا وغيره فانا نستسمع بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله سبحان الله فعل الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال يبين أنه لا يجري قال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق. ويقال يا فلان استشفع بك ابن فلان عليك ما في بعد، أما على الله لا يقال استشفع بالله عليك فلان، يعني كان الله لا من ذلك. ومن كان يستشفع به من المشروع المشروع إليه من المشروع أعظم، هو لا يليق الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد يستشفع بالله على خلقه، ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضعه إليه في كل حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله، ويستشفع إليه ببعضهم بعضا، يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه إلى يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه العادة صلى الله عليه وسلم هي سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة إذا ذاك أمراض كما ذاك أمراض الله أكبر الله أكبر اطمئن نفسي ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما له قال استعظم هذا لأنه من طلاب الشرك، واستعظم هذا وحذرهم منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه قال ابي ان تكبرنا اني لا ارجو ان تكون فتنه اذا تكبرنا قال ابي ان تكون فطره اذا تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الامر وانفرح به الطول فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه النبي عنه فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا، عند المحبوب فرحا به وعند المكروه إنكار الله. ومن هذا يستشفع بالله على خلقه من باب الإنكار، وبهذا أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول بعض حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده طرق الشرك، تقدم في أجل الكتاب ما لم يزال في حماية من جهار التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأن الخمح إلى التوحيد ونهى بالتوحيد من الأعمال، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية من التوحيد من جهة الأقوال، وأول من جهة جناب التوحيد وجناب الجزء منه، والباب الثاني هو في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، هذه التوحيد أبلغ يتعلق بالحماة وتعلق بالأقوال، وهو التوحيد كله يتعلق بجزء التوحيد بجنابه من جزء منه وتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماة التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على الحضور، حمى جنابه في حملات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في السلف وحتى لا يجري منه لا يقلب منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من السلف ومن ذكائره إلى ذوائعه الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن السخير، فعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، أتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال أنت سيدنا، قال أسيد الله تبارك وتعالى، من باب التواضع خوفا عليه من الغلو، يقول له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولأنه يقع في الغلو، وهو يدل على أنه لا خطبة من كانت أنت سيدنا ينبغي يقول لا أن أسيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من التوسع والتعاظم، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له قائل ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقل كذا يا أخي أعد فلان، كما قال النبي أنت سيد الله تبارك من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. ثم قال يا أيها الناس، قالوا أنت علينا قولا، قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، ولا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، ولا يستخيرنكم جليا للرسول لجلي الرسول، لا يستخيرنكم مسلم إلى من بعث في جره من الشرك وجره من الغلو، فجمع الأقوال المعتادة يا أهل قاسم يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتعنف بالضلالة، قل محمد عبد الله ورسوله، لا يحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، قد سبحان يساب عبده هي ما أنزل عدا عبده الكتاب، فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. ونقول هذا سد الذرائع، أنك قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك، فإنهم إذا قالوا لها أنت سيدنا وأتوا بالآثار الكثيرة التي يأتي بها الناس الآن لأنهم قد تجره بلا يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوه به ويقولوا به إنه يعلم الغيب، ثم فعلوا كما قال صاحب الضبة يا أكرم الخلق ما لي من أمير سواك عند حلم الحاج العين، إن أنت به معادي أخذا بدي فضل وإلا فقل يا ثلاثة القدم فإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هكذا وقعه الغيب هذا حتى قال في حق النبي إنه لم ينجي يوم القيامة ويأخذ بالناس يوم الناس يوم القيامة، وأن من لا ينجيه النبي لا ينجي، هذا من أعظم الغلو وقد أصيب رسول الله. وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا والضرتها، من جود النبي الدنيا والضرتها وهي الآخرة، ومن علوم علم اللوح والقلم، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي في قبرة والآخرة في قبرة، كل هذا من الظلم الفاسد الخبيث والكفر البواح اعوذ بالله. المقصود انه واجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه وان يقصد في قومه لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام. علي بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في غيره الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأحبابهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا الشرك الأكبر فذنب من الله ولله.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة وذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدرته يوم القيامة والسماوات والقياد والعيون سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى لأنه الخلاق العليم لأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحبيب بأن يعبده ويطاع ويعظم وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والاسماء الحسنى وهو سبحانه الخلاق الرزاق وهو سبحانه ايضا مستحق العباد. وجميع انواع التوحيد ثابت له سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده وانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع لانه مالك لكل شيء وقادر على كل شيء والرزاق للعباد وقادر بحاجاتهم واحلامهم. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحبار يقال حبر بكسر يقال حبر بكسر
والحلي العالم حلي من أهبال من عالم من العلماء ويفتح وأن يعطى الحظ. جاء من يتكلم من علماء اليهود وأخبر أنه نجد في كتبنا في التوراة إن على إصبع على إصبع وإن على إصبع وإن على إصبع وإن على إصبع وإن على إصبع وفي الناس الأخوة الجبال يسيرها على إصبع وإن على إصبع على إصبع يسيرها على إصبع وهي أنه سبحانه نحن هذه المخلوقات على أقرب الحرفة جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والإبال وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يحصلها بيده جل وعلا على أصحاب الخمسة ويهزها ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا المتكلم ويقول أنا ملك الأرض هذا كله يبين لنا علمته وقدرته العظيمة ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحجة في المثل الآية وما قد يحق رضي الله عنه هذا فلها تصديق الله وفي هذا إثبات صفات وأن له يمينا وشمالا وأن يكون كتاب يمينه والحي الآخر كتاب الغرب يمين مباركة ثم أحداثنا يمين وثم أحداثنا شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كتاب يمين مباركة ليس في شيء منها نقص وكذلك الكف مثل السبع وأن يستفيد في الرحمن لك هرجلة بيد أحدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جيده وكبريائه وأنه الخلاق العظيم وأنه الغاية العظيم وأنه مالك لكل شيء وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال هو مستحق أن يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق ليعبدون وأمرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اتقوا ربكم وأرسل الرسل بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجبنونه وينقادوا لأيامه وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهي سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو ونجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يعيش فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من كتاب السنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا وأنه سبحانه فوق العرش بصلاة واضح لا يفي السوى في غيرها يا عيسى من توفيق ورافع إليه ورفعه الله إليه ويرسل رسله في آيات كثيرات وهكذا السنة ومن ذلك حديث مسعود تعالى وحديث صحيح جيد حديث العباس حين كان في ثلاث بعض الانقطاع لكنه من جيش ان بعض اهلها علهم الانقطاع ولا يريد الايات الاخرى بين السماء الدنيا والجنة السورة الاحدى والسبعين سنة او ثنتان وسبع او ثلاث وسبع سنة قال بعض اهل العلم الجمع بينهما ان السور يختلف وأن 500 عام إنما بلا خير الأحمال وتجيء الأقدام السير العادي ومضى 73 سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف فإنه
يكون دار سلس بالنسبه الى الاحلام المثقلات او اقل او حول ذلك. في الحاصل ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقيه سبحانه وانه فوق العرش وانه قدم الى الخوف وانه لا فاعل في الامان بني ادم بعلم وفوقيه سبحانه وتعالى لا فاعل في الامانه. وهي الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما بينها من المكافات العظيمه وربك هو الخلاق العظيم جل وعلا الخلقات عامها شان عظيم. هذا الغوى لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان في عام كما الحديث مسعود او كان في يستطيع عام كما في واسع من الاعداد النظر الى سيد الفرد والمراه المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد ويعظم مع الايمان بعلومه وفوقيته انه لا تفعل عن خالق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يزال عنده شيء ما اكثر من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. نتق الله الجميع اللهم صل
بهذا ايها الاخوه ينتهي شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.